بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثالث من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 11 من شهر ذي القعدة عام 38 بعد 400 و1000، الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج. اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه وأمته في حجة الوداع، وعلمهم وهو على ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم، وقال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: استنصت الناس. قال له: استنصت الناس، دعهم يسكتوا حتى أعلمهم. وجعل عليا رضي الله عنه يردد كلامه ويسمع الناس، وخطب فيهم خطبة الوداع في الحج ليعلمهم أمور دينهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكان حريصا صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على تعليم أصحابه ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فعلى الحاج أن يتأسى به ويدعو الناس ويعلمهم إذا كان عنده العلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر إذا رآه، كما في الصحيحين من قصة الفضل بن عباس رضي الله عنهما حين نظر إلى النساء. الفضل نظر إلى النساء فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنهن، وهذا من تغيير المنكر باليد. ولما رأى الرجلين في مسجد الخيف بمنى قد صليا في منازلهما ولم يلتحقا بالجماعة، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث في صحيح سنن الترمذي. إذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعوة في الحج والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذلك أمر أمته بالدعوة وتبليغ الدين بعدما انتهى من خطبة الوداع. قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولذلك سار أصحابه رضي الله عنهم على هديه وعلى طريقته. فهذا علي رضي الله عنه لما نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة في الحج، عن المتعة في الحج، قال له علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. في صحيح الإمام البخاري: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. وهكذا المسلم لا بد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في عباداته كلها، في أخلاقه وفي آدابه، وأيضا يتأسى به إذا حج بيت الله عز وجل، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى هذا الدين. جاء سؤال في الدرس الماضي، قال: اليوم في طريقي إلى الدرس سمعت أذان المغرب من المسجد الذي بجوار منزلي، فغلب على ظني أني أدرك الجماعة هنا في مسجد الدرس، ولكن ما وصلت إلا والصلاة قد انقضت، فماذا كان الأولى علي فعله؟ لا شك إذا أذن المؤذن يجب عليك أن تقف وتصلي في المسجد، لأنك لا تعرف الطريق ولا تعرف المسافة ولا تعرف عوائق هذا الطريق. وأحيانا تقدير الإنسان لا يكون صحيحا، ولذلك ضاعت صلاة الجماعة الأولى لهذا الشخص الحريص على طلب العلم. فمن أراد أن يحضر درس العلم في المسجد فليصلي في نفس المسجد، يحرص أن يخرج من بيته قبل المغرب بخمسة أو عشر دقائق حسب المسافة حتى يدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام ويدرك الدرس أيضا. فكان الأولى عليه أن يصلي في مسجده ولا تفوته صلاة الجماعة ولو فاته بعض الدرس، فإذا سلم الإمام هناك أدرك الجماعة كاملة يخرج من المسجد ويأتي هنا يصلي سنة المغرب في مسجد الدرس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا. نقرأ في باب بر الأب، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
قال: أباك. فباب بر الأب أتى به الإمام البخاري رحمه الله بعد باب بر الأم، لأن كما علمنا في الدرس السابق أن للأم من البر ثلاثة أرباع أو ثلاثة أنواع، ولذلك قدمها لأنها هي أولى بالبر من الأب، فقال: باب بر الأم، ثم قال: باب بر الأب. وأتى بالدليل على هذا وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ من أبر يا رسول الله؟ من أحق الناس في البر؟ من أولى الناس بالنسبة لي أبره؟ قال: أمك. قال يعني: أي بر أمك، بر أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: أمك، يعني بر أمك. وهكذا في الثالثة: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وهذا يدل على فضل الوالدين ووجوب برهما وتقديم بر الأم على الأب، لأنها أخذت ثلاثة أرباع بر الوالدين وللأب الربع، فبر الوالدين واجب، بر الأم واجب فرض، وكذلك بر الأب واجب فرض، واجب فرض. قال هنا: ثم من؟ قال: أباك. هنا جاءت بالألف، لماذا لم يقل أبيك أو أبوك؟ قال: أباك. من عنده الجواب؟ ارفع صوتك. قال: لأنها من الأسماء الخمسة تنصب بالألف، هكذا قلت ولا؟ تنصب بالألف، أحسنت، جيد، جواب طيب. اقرأ الحديث اللي بعد.
قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. قال ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابع فقال: بر أباك.
بر أباك، لعل البعض ما سمع الإجابة. بر أباك، فقال أباك من الأسماء الخمسة، هي ستة أسماء بس يذكرون خمسة، الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف كما هنا، لأن هنا مفعول به، أباك مفعول به، بر أباك فهو منصوب بالألف، والأسماء الخمسة تجر بالياء، تجر بالياء، مررت بأبيك، وهكذا قال أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. قال أيضا الإمام البخاري رحمه الله أتى أيضا بحديث في نفس معنى الحديث السابق، وفيه بيان تقديم بر الأم على الأب، وبيان أيضا وجوب بر الأب، فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وبالأخص الأم لما لها من حقوق زائدة على أبنائها. ومن بر الوالدين، لأن من البعض من توفي والداه فكيف يبرهما بعد وفاتهما، فبر الوالدين بعد وفاتهما بصلة الأقارب، بصلة أقاربهما وبالإحسان إلى الأقارب، هذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما. كذلك الدعاء لهما بصفة دائمة، دعاء للأم والأب بعد وفاتهما بصفة دائمة، هذا من البر. والصدقة عنهما عند الإمكان، عن والدي يتصدق ما استطاع لذلك سبيل، هذا من بر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، وأداء الحج والعمرة وإكرام صديقهما، هذا كله من البر. فبر الوالدين مستمر ولو بعد وفاتهما، صلة الأقارب إليهما، صلة الأعمام، أخوان الأب، الخالات والأخوال، أخوان الأم، الأقارب، فصلة هؤلاء من بر الوالدين والإحسان إليهما وتقديم المساعدة والزيارة للأقارب، أقارب الوالدين، هذا من بر الوالدين، دلت على ذلك الأدلة، والدعاء لهما دائما للوالدين هذا من البر، فبر الوالدين لا ينقطع، فعلى المسلم أن لا يقطع بر والديه، فإذا كانا حيين يزورهما ويبرهما بأنواع البر في حياتهما ما استطاع لذلك سبيلا، فإذا توفيا أيضا يستمر في بر الأقارب وفي الدعاء لهما وفي الصدقة عنهما، وهكذا. فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، هذه الأحاديث كلها تدل على هذا. وباب بر الأب لما له من الفضل والمتاعب من الإنفاق والرعاية والتعليم والحماية والتربية والتعليم، هذه كلها أفضال بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه يقوم بها الوالد الأب تجاه أبنائه، ولذلك أعطي هذا الحق، أعطي هذا الحق، وفي بره فضل عظيم.
باب بر والديه وإن ظلما. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد الغيسي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما، سنده ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، أحد رجال السند وهو سعيد، هكذا جاء في هذه الرواية، سعيد القيسي، وقال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان تيمي عن سعيد القيسي. الصواب أنه سعد القيسي كما ذكر محقق الكتاب وأثبت ذلك. هذا سعد القيسي مجهول غير معروف أنه ثقة، فهو مجهول، والمجهول حديثه ضعيف، حديثه ضعيف. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيف، وتكفي عنها الأحاديث الصحيحة السابقة واللاحقة في الإحسان للوالدين، فلا نحتاج نحن إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة في ديننا لوجود الأحاديث الصحيحة والحسنة والمقبولة، تكفي وتجزأ حديث كثيرة في الإحسان للوالدين. فهذا الحديث ضعيف، قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. هذا الكلام فيه فضل الإحسان للوالدين وبر الوالدين، فلا نحتاج لحديث ضعيف، عندنا أحاديث كثيرة تدل على الإحسان للوالدين ووجوب برهما، تجزأ أو تكفي عن هذا الحديث. قال: يعني من الجنة، بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. هذه المقولة مرت معنا حديث صحيح أو مقبول، مر معنا الحديث الثاني: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، هذا حديث حسن موقوفا وصح مرفوعا، يكفي عن هذه: فإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه، يعني غضب الله عليه حتى يرضى عنه أحد والديه، فيكفي الحديث السابق في بالنسبة لهذا. قال: وإن ظلماه. قيل: وإن ظلماه. فهنا الباب باب بر والديه وإن ظلما بدون الهاء عندكم، وفي نسخ أخرى للأدب المفرد: وإن ظلماه بالهاء، ظلماء الولد، وإن ظلماء الولد، فالهاء ضمير يعود إلى الولد، إن ظلماء الولد. لذلك جاء في نفس الكلام في نفس الحديث: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه. طبعا لا شك أن الظلم قد يوجد من الوالدين اتجاه الأولاد، وهذا واضح من بعض المشاكل الأسرية أحيانا التي نسمعها، فيأتي الظلم من بعض الوالدين لبعض الأولاد، فيجب على الولد أن يصبر، ظلمك أبوك أو ظلمتك أمك اصبر، وبرهما وأحسن إليهما ولو ظلمك، فصبرك واجب وبرهما واجب، واجب عليك. ليس معنى أن أنهما ظلماك خلاص تهجرهما وتعقهما، لا، لا يجوز لك، فعليك بالصبر عليهما وعليك ببرهما والإحسان إليهما. وإن ظلماك، وإن ظلماك، فلا بد من الصبر.
ورغم أن هذا الحديث له طرق أخرى لكنها طرق منكرة لا يتقوى بها، فتكفي الأحاديث أو تجزى عنها الأحاديث الصحيحة. فالحديث هذا سنده ضعيف، لكن المعاني التي في الحديث صحت فيها الأحاديث الأخرى، أحاديث أخرى بيّنت لنا وجوب بر الوالدين، وجوب الصبر والإحسان على الوالدين، وكذلك أيضا أن إغضاب الوالدين يكون سبب لإغضاب الرب سبحانه وتعالى وسخطه، وكذلك رضاهما يكون سبب لرضا الرب عز وجل كما جاء في الحديث الثاني الذي مر معنا.
باب دين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيلسة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنه قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال حي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
الله أكبر. هذا أيضا فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أجاب السائل الذي سأله. وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما مسائل لا يمكن الاجتهاد فيها لأنها من أمور الغيب، فالصحابي إذا ذكر أمرا من أمور الغيب فيغلب الظن أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا عرف أنه يأخذ من الإسرائيليات، هنا يتوقف أهل العلم، وعبد الله بن عمر لم يعرف أنه يأخذ من الإسرائيليات، فجاء في أثناء كلامه من الأمور الغيبية، فهو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء هو من كلامه، لكن بعض المسائل أو بعض الأمور في الحديث سنذكرها لا مجال فيها أن يجتهد الصحابي، لابد لها من دليل لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيبية لابد من دليل من الكتاب أو من السنة، لا مجال للاجتهاد فيها. فهو الصحابي العالم الفقيه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها بكلامه، لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هنا، قد يكون رفعها في مجلس آخر. فهذا هو من كلام ابن عمر إجابة على سؤال السائل، لكن هو في حكم المرفوع، لكن هذا الكلام في حكم المرفوع أو بعضه في حكم المرفوع. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس. طيسلة هذا اللقب، اسمه علي، هو علي بن مياس، فطيسلة هذا لقب وما نعرف معناه، لكنه لقب لقب به لسبب من الأسباب. فأحيانا بعض الناس أو بعض الرواة يشتهرون بألقابهم أو يشتهرون بالكنية لا يعرف اسمه عند الناس، فهذا طيسلة لقب، أما اسمه علي، هو علي بن مياس رحمه الله. قال كنت مع النجدات. النجدات قوم من الخوارج، والنجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الخارجي، واحد من الخوارج اسمه نجدة ابن عامر الخارجي، فانتحل مذهب الخوارج فكل من صاحبه وجالسه وصار من أصحابه نسب إليه. فالنجدات مجموعة من الناس من الخوارج نسبوا إلى هذا الرجل نجدة بن عامر الخارجي. وهكذا على مر التاريخ بعض الفرق الضالة تنسب إلى أشخاص، يعني فرقة الجهمية مثلا القديمة تنسب إلى جهم بن صفوان، وهكذا بعض الفرق تنسب إلى بعض الأشخاص، وهذا منها النجدات. فكان هذا طيسلة علي بن مياز كان مع هؤلاء الخوارج، قال فأصبت ذنوبا، طبعا الآن تاب ورجع وترك فكر الخوارج، لذلك هو يقول أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، يقول لي عبد الله بن عمر، قال ذكرت ذلك لابن عمر فجاء يسأل أنا عملت مع الخوارج بعض الذنوب أراها إنها كبيرة من الكبائر ماذا أفعل؟ فقال له عبد الله بن عمر ما هي؟ أخبرني عنها. قلت كذا وكذا. قال عبد الله بن عمر ليست هذه من الكبائر، وكان يظن أنها من الكبائر، فقال له هي ليست هذه من الكبائر، هن تسع، يعني الكبائر تسع. الذي قالها عبد الله بن عمر في هذا الأثر هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، قتل نفس بغير حق من كبائر الذنوب، والفرار من الزحف، فرار من المعركة من الجهاد، وقذف المحصنة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من كبائر الذنوب، كذلك قذف المحصن الرجل، والقذف يعني اتهامه بالزنا، يقال فلان زاني وهو لم يزني فهذا قذف وهو من كبائر الذنوب، وحده 80 جلدة مع عدم قبول الشهادة، وهكذا. فقذف المحصنات هذا من الكبائر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، الإلحاد في المسجد، والذي يستسخر من السخرية، وجاء في بعض الروايات يستسحر من السحر، وهذه أقرب أنها تكون من الكبائر، لأن السخرية ليست كلها من الكبائر، أما السحر كل أنواعه من الكبائر. فأهل العلم عندما جمعوا روايات الأدب المفرد أو رواية هذا الأثر عن ابن عمر، أكثرهم قالوا يستسخر، وبعضهم قال يستسحر من السحر، ودلت الأدلة على أن السحر من الكبائر، فيستسحر أولى هذا اللفظ من يستسخر، لأن السخرية لا تصل إلى الكبيرة إلا إذا كانت سخرية بالله أو رسوله أو سخرية لأهل الدين لأنهم التزموا بالدين، هذه قد تصل إلى الكبيرة أو إلى الكفر، إذا كان يقصد سخرية بالدين الذي هم عليه. أما هنا يحمل على يستسحر، يعني يسحر، يعني يمتهن السحر ويتخذه مهنة، فهذه أقرب. وبكاء الوالدين من العقوق، هنا الشاهد، هنا الشاهد الذي أتى الإمام البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، هذه القصة في باب بر الأب وبكاء الوالدين من العقوق، هذا الشاهد من الحديث وما بعده. وبكاء الوالدين من العقوق، يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال لي ابن عمر أتفرق من النار؟ أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ الآن يريد أن يدله على سبب لدخوله الجنة وسبب لنجاته من النار. أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله، قال عبد الله بن عمر، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، بشرط ابعد عن الكبائر كل كبائر الذنوب، وألن الكلام لأمك وأطعمها الطعام تدخل الجنة. فمن أسباب دخول الجنة بر الوالدين، بر الأم وبر الأب، بشرط عدم اجتناب الكبائر. وهنا لابد من التنبيه لأمر مهم جدا، أنه قد يعمل العبد عملا فيه وعد بالجنة، من عمله دخل الجنة، من عمله غفر له وهكذا، لكن قد توجد موانع لدخول هذا الشخص الجنة. فعلى المسلم أن يتخلص أولا من الموانع، موانع دخوله الجنة، ثم يعمل بأسباب دخول الجنة فيدخلها. لكن لو بر أمه وهو مرتكب كبيرة ومصر عليها ومات عليها، فهو في خطر عظيم. لذلك قال لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فعلى المسلم أن يخاف من الذنوب وخاصة الكبائر، وعليه أن يتوب من جميع الذنوب وخاصة الكبائر، لأنها قد تمنع دخولك الجنة ولو اتخذت أسباب دخول الجنة. فيجب على المسلم أن يخاف من ذنوبه ويتوب، وخاصة من كبائر الذنوب. هنا ذكر ابن عمر بعض الكبائر لكن هي كثيرة أكثر من هذه، وصحت فيها الأحاديث، والعلماء جعلوا لها ضابط كيف نعرف ونميز بين الصغيرة والكبيرة، فقالوا كل ذنب أو معصية جاء فيها وعيد بالنار أو بالويل أو بغضب من الله أو أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه أو له عذاب أليم أو جاء فيه لعن، لعن الله الراشي، لعن الله آكل، هذا يدل على أنها كبيرة. فإذا كانت هذه المعصية فيها وعيد بالويل أو بالعذاب أو بالنار أو باللعن أو بالغضب من الله، فهذا دليل على أنها كبيرة، علامة أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. أما إذا لم يرد فيها مثل هذا الوعيد فهي من الصغائر، والصغائر أيضا إذا أصر عليها العبد فممكن تصبح كبيرة من الكبائر. لذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، هي من صغائر الذنوب لكن لو أصريت عليها وجاهرت بها فصارت كبيرة من الكبائر بسبب الإصرار. فلننتبه لهذا الأمر. فعلى المسلم أن يطيع الله عز وجل ويؤدي الواجبات التي عليه، ومن ذلك بر الوالدين، ويبتعد عن الكبائر، ويبتعد عن الكبائر، لأن هذه موانع قد تمنعك يوم القيامة من دخول الجنة دخولا أوليا، إلا الشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فهذا صاحبه لا يدخل الجنة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، لا يغتر بعمله لبعض الواجبات كبر الوالدين وهو مصر على كبائر الذنوب، لا، لا بد من تخلص والتوبة من كبائر الذنوب بل من الصغائر أيضا. فهذا تنبيه. نقرأ.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه.
صحيح الإسناد. قال هذا قول تابعي عروة بن الزبير، تفسير لآية، عروة بن الزبير يفسر لنا هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تتعلق بالوالدين. قال لا تمتنع من شيء أحباه. هذا تفسير تابعي جليل هو عروة بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير بن العوام ابن أحد العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، وابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عروة، فخالته عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير من كبار التابعين. يفسر لنا وهو من العلماء من علماء التابعين، فيفسر لنا هذه الآية معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي قال لا تمتنع من شيء أحبه، أي شيء يحبه الوالدان الأم والأب لا تمتنع، سواء كان قولا أو فعلا أو طلبا من الطلبات لا تمتنع، لبي نداءهما، اقضي حاجتهما، أطع أمرهما، لا تمتنع من شيء أحبه. لكن هنا قيد مهم جدا، لا تمتنع من شيء مشروع ومباح، أما إذا طلب منك أمرا محرما فلا يجوز طاعتهما. إذن لا تمتنع من شيء أحبه إذا كان الشيء هذا مشروعا مباحا. مثلا والدك لو طلب خمرا ائتني بخمر، لا تطيعه، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعتك عقوق له ليس برا له. فعلى المسلم أن ينتبه، كل ما يطلبه الوالدان من الأمور المشروعة المباحة فأعطيهما، لا تمتنع، أخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال ابن كثير في تفسيرها تواضع لهما بفعلك، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما بفعلك، دائما أظهر التواضع بكل عمل سواء كان قولا أو فعلا، تواضع لهما، لا تتكبر عليهما على والديك، هما جالسان وأنت واقف، هذا ليس من الأدب مع الوالدين. وستأتي لنا أداب كثيرة في التعامل مع الوالدين، على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، لأن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، ولو علامات بر الوالدين تأتينا في هذه الأحاديث. أما عقوقهما فهو من أكبر الكبائر، وأيضا العقوق له علامات، جاءت في بعض بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من كلمة جارحة أو من تصرف أو من سفر إلى بعيد دون إذنهما، فبكيا أو بكى الوالد والوالدة بسبب هذا الأمر، هذا من العقوق. فليحذر المسلم من العقوق بأنواعه، تأتي أمثلة أيضا في الأحاديث القادمة على بعض أنواع البر وبعض أنواع العقوق. فهذا الأثر عن عروة بن الزبير هو صحيح الإسناد، وهذا يقال له مقطوع قول التابعي، ومن بعده يقال له مقطوع، هذا مصطلح عند أهل الحديث، وإذا كان قول الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، فيقال صح مرفوعا يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، ويقال صح موقوفا يعني من قول الصحابي، صح مقطوعا من قول التابعي ومن بعده، تابع التابعي وتابع تابع التابعي وهكذا إلى يومنا هذا. فهذه مصطلحات عند أهل الحديث. هذا الأثر يدل على أيضا وجوب خفض جناح الذل للوالدين، يعني التواضع لهما، تلبية طلباتهم في المعروف. وأيضا هذا يعتبر من تفسير الصحابة التابعي، تفسير السلف، وتفسير القرآن له درجات، إما يكون تفسير القرآن بالقرآن وهذا أعلى درجات التفسير، آية تفسر آية أخرى، والثاني تفسير الحديث، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية، فهذا أيضا يعتبر دليل لا يقدم أي تفسير آخر عليه. ثم تفسير الصحابي أيضا، خاصة إذا كان من علماء الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وغيرهما، فلا يقدم تفسير أحد على تفسير علماء الصحابة. ثم يأتي تفسير التابعين مثل هذا التفسير، تفسير عروة بن الزبير رضي الله عنه، فمن مراجع التفسير تفسير التابعين، فلا يقدم أيضا تفسير غيرهم من جاء ممن جاء بعدهم. تفضل.
باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
الله أكبر. هذا حديث صحيح، وأيضا مثل ما ذكره البخاري هنا أيضا ذكره مسلم في صحيحه، فهو أيضا في صحيح مسلم كما قال محقق الكتاب. باب جزاء الوالدين. باب جزاء الوالدين، يعني هل يمكن للولد أن يجازي والديه على فضلهما على ما بذله له في حياته؟ هل يمكن أن يجازي أحد والديه، يعني يوفيهما، أن يوفيهما حقهما؟ هل يمكن؟ هنا جاء الحديث، قال البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقط في هذه الحالة، إلا، لا يجزي يعني لا يؤدي حقه كامل، لا يمكن لولد أن يؤدي حق والديه كاملا، لا يمكن، إلا أن يجده مملوكا، إلا حتى ينقله من الرق إلى الحرية، هنا يكون أدى حقه. فمهما أحسنت لوالديك ومهما بذلت من جهد في برهما فلن تستطيع أن تؤدي حقهما كاملا، فعليك بأن تبذل ما تستطيع من البر، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. قارب إلى الكمال، كمال البر للوالدين، ابذل ما تستطيع وافعل ما تستطيع لبر والديك، لكن لن تصل إلى الكمال. سددوا وقارب، قارب من الكمال في طاعتك لله عز وجل وفي أيضا في بر والديك. فهذا الحديث يدل على بيان أو فيه بيان لعظم حق الوالدين، فحقهما عظيم عند الله عز وجل، فحقهما عظيم على الأولاد، والأم تدخل في هذا الحديث. لا يجزي ولد والده، ذكر الأب هنا والده، ولو أن الكلمة تحتمل الاثنين، لكن الأم تدخل من باب أولى، فإذا كان هذا في الوالد في الأب فالأم تدخل من باب أولى لعظم حقها، لأن حقها أعظم من حق الأب. ولذلك أتى البخاري بهذا الحديث تحت باب جزاء الوالدين، لأن من فقهه رحمه الله أنه هنا الحديث لا يجزي والد والده، والده تدخل الأم والأب في هذا اللفظ، في هذا اللفظ.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنه رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر رضي الله عنه فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
أحسنت. هذا الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الرجل اليماني. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي أبو بردة رضي الله عنه يحدث أنه شهد بن عمر رجلا عبد الله بن عمر رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يطوف بأمه يحملها على ظهره بالبيت الحرام يقول ويردد هذا الرجل إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. يعني أنا لأمي أنا أحمل أمي كما يحمل البعير المذلل. أنا سهل لأمي ذليل لأمي أحملها كحمل البعير المذلل السهل الذي يحمل المتاع وغيرها. إني لأمي وأحملها حملا سهلا مذللا كما يحمل البعير المذلل متاعه. إن أذعرت ركابها يعني الركاب يعني الإرجاب يعني الإبل. فإذا أذعرت خافت من شيء من صوت البرق مثلا خافت فأذعرت هربت خافت من هذا الصوت فهربت قال لم أذعري أنا لا أهرب أبقى لأمي ذليلا سهلا أحملها ولا أهرب من خدمتها ومن حملها لا أخاف وأهرب مهما حصل بل أحملها وأطوف بها البيت. هو يرجو ويعتقد بأنه جاز الأم على هذا الفعل. فإذا كان في الطواف يحملها إذن في الطريق أيضا كان أيضا يجتهد معها ويحملها. فهذا معنى كلامه يردده. فسمعه عبد الله بن عمر وهو يردد هذا البيت. قال لما رأى عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ نحمله على ظهري وفيه مشقة شديدة علي أريد برها أريد أن أجازيها على ما قدمت لي في حياتي. أتراني جزيتها؟ هل أديت حقها كاملا يا ابن عمر؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. الزفرة هي المرة من الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع. وهذا يعرض للمرأة عند الوضع هذه الزفرة تردد النفس نفس شديد حتى تختلف الأضلاع من شدة هذا النفس. والمرأة أو الأم عند الوضع تشعر بهذا الألم الشديد ويتردد النفس عندها وتزفر لشدة الألم. وهذا قال له ولو بزفرة واحدة هي زفرة واحدة لأجلك
فلو فعلت ما فعلت الذي فعلتها الآن الذي فعلته من حملك إياها في الطواف هذا كله لا يجزئ ولو بزفرة واحدة مما شعرت به وهي تلدك وأنت جنين. وهذا يدل على عظم حق الأم. ثم طاف ابن عمر طاف حول الكعبة انتهى من طوافه فأتى المقام فصلى ركعتين، وهذه من سنة الطواف. إذا طاف معتمر الحاج
أو غيرهما طاف سبعة أشواط من السنة أن يصلي خلف المقام، أتى المقام مقام إبراهيم. وبعض أهل العلم قالوا واجب كالحنفية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في طواف الفرض، قالوا هاتان الركعتان خلف المقام فرض لأن الله عز وجل أمر بهما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأمر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في حجة الوداع وكان راكبا على ناقته ثم نزل وصلى عند المقام، فقالوا هذا يدل على أنها فريضة لأن النافلة تصلى على الراحلة. فيحرص المسلم إذا اعتمر أو حج أو طاف حول البيت أن يصلي خلف المقام إذا استطاع، إذا لم يستطع يصلي في أي مكان من المسجد الحرام. أتى المقام عبد الله بن عمر فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وهذا يدل على فضل صلاة النافلة في الحرم وفي غيره، ركعتان تكفران من مكفرات الذنوب، تقرب إلى الله عز وجل بركعتين نافلة من السنن النوافل تكفران ما أمامهما يعني ما سبقهما وهذا يدل على فضل النوافل. فهذه القصة عن ابن عمر وهذا الرجل اليماني الذي حمل أمه فيه بيان من هذا الصحابي العالم الفقيه، فيه بيان عظمة بر الأم وفضل بر الأم، ومهما فعل الولد لا يستطيع أن يفي بحق والديه.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون في ذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله
قال محقق الكتاب ضعيف الإسناد هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذه قصة أبي هريرة رضي الله عنه وبره لأمه وأنه يسلم عليها وهو من بعيد يرفع صوته، وهذا ستأتي أيضا بعد الحديث الذي بعده حديث الرابع عشر. هذا السند سند ضعيف لكن القصة صحيحة ثابتة كما سيأتي في رقم 14، فهي موقوفة، هذا الأثر موقوف على أبي هريرة في قصة أبي هريرة، يرويه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد. يقول حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، هذا هو سبب ضعف الإسناد. سعيد بن أبي هلال كان اختلط، قالوا عنه اختلط، اختلط يعني أصابه الخرف، أصابه هو من رواة الأحاديث، فلما أصابه الخرف صار يحدث بالصحيح والضعيف عنده، فاختلط، لا يعرف الآن هل هذا من الصحيح ولا الضعيف، فاختلط، أصابه الخرف، ها، فهو سبب ضعف هذا الإسناد، لكن القصة صحيحة إلا في الأخير فقط، ضعيفة في الأخير فقط. عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة قال أو كان قال كان يستخلفه مروان، أي قصة صحيحة لكن هذا الإسناد ضعيف فقط، يستخلفه مروان، مروان كان والي المدينة، مروان بن الحكم، فكان إذا سافر يجعل مكانه أبا هريرة خليفة على المدينة، كان يستخلفه مروان يجعله خليفة مكانه على المدينة، وكان يكون بذي الحليفة، بيته بذي الحليفة، الآن الميقات، ميقات أهل المدينة، هناك بيت أبي هريرة، فكانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، قال فإذا أراد أن يخرج، كل ما أراد أن يخرج من بيته وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، من ذره لأمه، لا نسمع ناس في البيت، أولاد في البيت، الأم والأب 4 أيام 5 10 أيام لا يسلمون على الوالدين، هذا في بيت آخر أبو هريرة يذهب عند الباب ويرفع صوته السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، دعاء الأم، إجابة الأم للسلام، هذا دعاء، وكذلك الدعاء له بالرحمة، رحمك الله، فإذا قالت الأم أو الأب لابنهما البار رحمك الله، وفقك الله، هداك الله، غفر الله لك، فهذا من مواطن استجابة الدعاء، دعاء الوالدين لولدهما، مظنة استجابة الدعاء، فعلينا بالإحسان للوالدين لعلهما يدعوان لنا فتكون ساعة إجابة فيرحمنا الله عز وجل ويغفر لنا. في آخر القصة ثم أراد أن يدخل صنع مثله، هذه ضعيفة الأخيرة، هذه ليست صحيحة عن أبي هريرة لأنها لم تأتي في الحديث الذي بعده، فالقصة مقبولة، تأتينا إن شاء الله في الحديث الأخير في درس اليوم. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
الله أكبر، هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا، وروى البخاري في الأدب المفرد، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مكة عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالهجرة وآذاهم كفار قريش، فأذن لهم في هجرتين إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، فجاء يستأذن، قال يبايعه على الهجرة، يريد أن يستأذن حتى يهاجر المدينة، وترك أبوه يبكيان، أبواه لا يردان الهجرة فهو يريد يهاجر بغير إذنهما، فتركهما يبكيان، الوالدان يبكيان من خوفهما على الولد، من عدم تحمل فراق الولد يبكيان وما مر معنا السابق بكاء الوالدين من العقوق، يصل الأمر عند بعض الأولاد أنه يبكي والديه، فهذا من أكبر العقوق، فهما يبكيان. هذا يريد الهجرة، والهجرة فرض الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، فهذا يريد أن يؤدي الفرض، لكن نسي فرضا أهم، وهو بر والدك بر والديه، هذا مقدم على الهجرة، مقدم على الجهاد في سبيل الله، هذا الواجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما. لم يبايعه، لم يقبل منه البيعة، لم يأذن له بالهجرة وهي فرض. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، وأضحكهما كما أبكيتهما، أدخل السرور على والديك مثل ما أدخلت الحزن على والديك، إلى درجة أن يبكيان من خوفهما عليك، من عدم تحمل الفراق والبعد من حبهما لك. فالآن من الأولاد تجده اتصل من خارج الدولة بوالدي: أنا في كذا، أنا في مكان كذا، فلم يستأذن والديه عندما يريد السفر، هذا مخالف للشرع. فإذن الوالدين من الفرائض، رضا الوالدين من فرائض، رضا الوالدين من رضا الرب كما مر معنا. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، يحسن إلى والديه، يرضيهما، لا يغضبهما إلى درجة البكاء. فلا أحد يعلم ما في قلبي الوالدين من الحزن إذا سافر الولد بدون إذن. قال: ارجع إليهما. لم يبايعه، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، وأنه إذا ظهر منك قول أو فعل أو إشارة أغضبت والديك وأحزنتهما، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتدخل السرور إليهما كما أحزنتهما، أدخل السرور، يجب عليك ذلك. وهذا حديث صحيح وثابت من قوله صلى الله عليه وسلم، رفض أن يبايعه على الهجرة هذا الرجل، وأمره أن يرجع إلى والديه. فالولد مهما فعل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إلى والديه. آخر حديث:
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو. جيد، هذه القصة مرت معنا في الحديث 12، قصة أبي هريرة مع أمه وبيان بره رضي الله عنه، وكان يرفع صوته حتى تسمعه الأم، وفيه بيان أيضا أن يبدأ السلام: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه الآخر: وعليك السلام ورحمة الله. هذا من ألفاظ السلام الجائزة التي وردت. هذه ما قال أبو موسى: كان اسمه أبي هريرة عبد الله. أبو هريرة اختلف في اسمه على 30 قول، أشهر الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، وهذا موسى أحد رواة السند يقول اسمه عبد الله بن عمرو، ففي خلاف كبير بين أهل الحديث في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. يكفي أنه أبو هريرة، يكفي أنه أبو هريرة رضي الله عنه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.